إنجيل متى إصحاح 8. وبرضه ده في أكثر من لقاء. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت طهر برصه. فقال له يسوع: انظر ألا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. الأول، هو نزل من أنهي جبل؟ الجبل ده اللي كان فيه الموعظة على الجبل، يعني دي جت على طول بعد الموعظة على الجبل. فلما نزل من الجبل لقى في ناس كتيرة كمان مستنية، وكتير من القديسين قالوا في ناس بتقابل المسيح فوق الجبل، دول التلاميذ المتعطشين يسمعوا كلامه اللي واخدين الحياة الروحية جد. لكن كمان في ناس تحت الجبل، في ناس متلصمة، في ناس لازم المسيح ينزل لها لأن هم مش عارفين يطلعوا. يعني الموعظة على الجبل دي أجمل وعظة في التاريخ، وفيها ملخص الحياة المسيحية كلها. لكن صعد إليه تلاميذه وفضلوا حواليه يسمعوه وسجلوا كلامه، لكن مش كل الناس قدرت تمشي على الكلام ده. فنزل إلى من الجبل وقابلته ناس كتير. وإذا أبرص قد جاء ليسجد وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهر. الأول نفهم قصة الأبرص أو شريعة الأبرص، لأن البرص بالذات مرض له دلالة عند اليهود. البرص كان أحيانا يرمز للعنة. فاكرين مثلا مريم أخت موسى كانت تهكمت على موسى أخوها لأنه اتجوز مرأة كوشية، يعني حبشية. فلما تهكمت عليه ربنا أدبها فجاب لها برص. فكان البرص مفهوم أنه ممكن يكون عقاب من ربنا. والأبرص البرص مرض جلدي معدي، أو ده الاعتقاد فيه عند اليهود. فكانوا لازم يعزلوه، ولو مشي في شارع يقول أنا أبرص أو أنا نجس عشان محدش يقرب منه، ممنوع حد يلمسه. فكان ينعزل يطلع بره بيته. ولغاية النهاردة في معسكرات للجزام، قد يكون الجزام هو البرص، قد يكون. لكن الأبرص ده كانت حياته صعبة لأنه محدش يلمسه، محدش يتعامل معاه، يمشي يقول أنا نجس. في نفس الوقت حاسس أن ربنا غضبان عليه، لأن البرص في العهد القديم كتير ما كان علامة غضب لربنا. اللي كمان يأكد الفكرة دي أن كان في شريعة تطهير الأبرص، يعني كان اللي البرص بتاعه يهدى ويخف كان لازم الكاهن هو اللي يقول كده، ما كانش أي حد يحكم الحكم ده. فالكاهن هنا كان بيقوم بدور طبيب ويبص في القرح اللي في جسمه، يلاقيها دبلت ولونها افتح كده، فيطمن انه ما بقاش معدي يعني، فيصرح له يرجع بيته. كان ده الكلام ده تقروه في سفر اللاويين اصحاح 13. وفي نفس الوقت كان لازم يقدم ذبيحه على انه خف. والذبيحه كانت حاجه غريبه، يجيب عصفورتين يذبح واحده ويطير واحده، كانت حاجه غريبه قوي. لكن طبعا الاباء القديسين فهموها انها اشاره للمسيح، المسيح المذبوح والمسيح القائم. فطبعا احنا مش هنقدر نجيب حيوان نذبحه ونقومه، فنجيب اثنين، واحد يذبح وواحد يطير يصعد. فإشارة ان الفداء يحتاج الى دم، ويحتاج كمان الى حياة جديدة وانطلاق وابدية. فهو ده علامة التطهير، يعني المسيح يفدينا بالطريقة دي. لكن طبعا كان في كتير منهم ما بيخفوش البرص دول، وكان المرض ده منتشر لان ما كانش فيه انتيبيوتكس، طبعا ما كانش فيه علاجات. العلاج الوحيد هو العزل. فإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرنا. الرجل ده تعبيره مختلف عن ناس كتير. يعني في ناس كانت تيجي تقول: يا رب اشفيني أو ارحمني، زي الأعميين بتوع امبارح: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. هنا طلب الرحمة مقصود به الشفاء. وقال لهم: أنت عاوزين إليه؟ قال لهم: فتح علينا. لكن الراجل ده كان مؤدب بزياده، وقالها بطريقه جميله قوي. قال له يا رب لو انت عاوز تقدر تشفيه، ان اردت تقدر ان تطهر. كتير من القديسين عجبتهم قوي الكلمه دي، وقالوا الراجل ده اكيد بيحب المسيح لانه مش بيزن عليه وخلاص، مش بيفكر في مصلحته بس. قال له انا مش عاوز الخبط خطتك ومش عاوز الخبط ارادتك، لكن لو انت ليك اراده انا ما بشكش انك تقدر، انا متاكد انك تقدر، لكن انا مش عارف انت عاوز ولا مش عاوز. يعني هي دي الصلاه الحقيقه، دي مدرسه في الصلاه، ان الواحد يقول له يا رب المشكله اللي عندي دي انا متاكد انك تقدر تخلصني منها مهما كانت مكلكعة، مهما كانت فظيعة، لكن اللي أنا مش عارفه أنت عاوز ولا مش عاوز. طبعا ربنا بيعجبه الإيمان ده، ربنا يسوع يفرح لما يلاقي واحد يقول له أنا مش شاكك لحظة يا رب أنك تقدر، بس أنا إن أردت من فضلك لو ليك مزاج مش فيني. طبعا ده أبرز، يعني أكيد نفسه يخف، أكيد طبعا، لانه في حاله مزريه من النجاسه، من الاحباط، من الياس، من الكابه، من العزله، بعيد عن مراته، عن عياله، عن بيته، عن مجتمعه، منظور اليه انه مغضوب عليه، احساس صعب. ومع كده قال له برضه يا رب لو انت عاوز التجربه تطول خليها تطول. يا سيد ان اردت تقدر ان تطهر. زي ما امبارح عجبنا الاعميين اللي بيقولوا ارحمنا يا سيد يا ابن داود، تعلمنا منها الصلاه اللي فيها زن والحاح، ونفضل ورا المسيح لغايه ما يدخل البيت، ونفضل ورا لغايه ما يقول لنا عاوزين ايه، نقول له ارحمنا زي ده ابن داود، وناخد اللي عاوزينه بالذنب. هنا كمان اتيكيت الصلاه، او يعني قواعد الصلاه الحلوه، ان احنا نقول له يا رب ان اردت. ده اللي احنا بنقوله في ابانا الذي لتكن مشيئتك، ده اللي علمه لنا يسوع في جسيماني، قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. طب يا رب يسوع ده فيها بهدله وفيها صليب وفيها، معلش برضو انا عاوزه هو اللي يختار. احنا بنقول كده لربنا مهما ندخل في تجارب او امراض او مشاكل، نقول له ان اردت تقدر ان تطهر. فالمسيح لو المجد كان المفروض يقول له ايه؟ موافق، او اريد فطر قبل ما يقول عمل حق. هو الراجل ما قالوش حط ايدك، لانه ما تنسوش انه ما حدش بيلمسه بقاله سنين، ممنوع من اللمس خالص. فيسوع مد يسوع يده ولمسه قبل ما يقول اي حاجه. طبعا تخيلوا معايا نفسيه الراجل ده اللي بقاله سنين ما حدش لمسه، وعارف ان اللمسه دي تكلف اللي بيلمسه عمره، يعني لانه هيلمس هياخد المرض، او ده اعتقادهم على الاقل. فعشان يمدوا ايده ويلمسه، انت بتعرض نفسك ليه؟ طب ما اذا كنت عندك قدره ما تقول كلمه من بعيد وتشفيني وخلاص، ليه تمد ايدك وتلمسني وتاخد المرض؟ ليه انت تعرض نفسك للمرض تاخده وكمان تشفيني، تبقى انت عييت وانا خفيت؟ طبعا لما مد يسوع يده كان مقصود بيها الفكر الفداء، ان المسيح له المجد يجي يشاركنا حملنا، يشيل الخطيه عننا، مش مجرد يطردها، لا يشيلها، تحملها، يسحبها على نفسه. يعني كانه خد الانفكشن ده على ايده وسحبه وقال له انت خف، انا المسؤول، انا اللي هشيل دي. وكانه عاوز يقول له انا كمان عندي مناعه، ما تقلقش، انا الخطيه ما تنجسنيش، انا هشيلها عنك، لكن انا بلا خطيه، فانا البرص ما يغلبنيش والموت ما يغلبنيش. ده فكر الفداء. عشان كده الاباء اعجبتهم القصه البسيطه دي، وقالوا القصه دي فيها كل فلسفه المسيحيه. المسيح جه وبقى زينا ومد ايده وخد غلبنا وموتنا ومرضنا وهمنا وحكم علينا بالبراءه. فمد يده ولمسه وقال اريد فاطهر. اريد، ايوه انت بتقول ان اردت، انا اقول لك ايوه انا اريد، انا مبسوط بطلبك، انا موافق على الطلب، اريد فاطهر. طبعا اللمسه قبل الكلمه كان فيها حب كبير قوي من ربنا يسوع للراجل ده، يعني الراجل ده اكيد انبهر ان المسيح يلمسه، يعني يرضى يلمسه، لان الناس كلها حتى يمكن اقرب الناس ليه قرفانه منه، ما تقدرش تلمسه وتخاف على روحها منه. المسيح ما خافش على روحه، لانه طبعا في ذهنه ده برضو انسان. فاللمسه دي كانت تحمل كتير جدا من الحب. فيها إشارة إلى تجسد المسيح اللي جاي يلمس البشرية بإيده عشان يشيل غلبها والمرض الموت اللي دخل فيها، وفي نفس الوقت قوة سلطان المسيح لما يقول أريد فطهر. وللوقت طهر برد، هو الراجل حس أنه خف على طول. فقال له يسوع انظر ألا تقول لأحد. تاني الموضوع ده تاخدوا بالكم ثالث مرة يمكن في اليومين دول سمعناه، ما تقولش الحق. وبرضو ناس كثيرة بتنخشط في القضية دي، احنا بنقول بس بلاش نحكي اختباراتنا عشان ما نقعش في كبرياء او بر ذاتي او تفاخر، لكن ده ما يمنعش ان كل ام لولادها تحكي وكل اب لولاد او للمقربين يحكي، بس هو بيحكي ياخد حذره انه ما يمجدش نفسه. تحكي عن ربنا بس ما تحكيش عن نفسك قدر الامكان، خلي بالك. كمان كيرلس الكبير عمود الدين قال كلمة جميلة في الآية دي، قال ده يسوع كان عاوز يعلم كل اللي عندهم مواهب شفاء من بعد منه ان هم يبقوا حريصين ان هم يغطوا على الموهبة مش يستعرضوا. يعني في قديسين كتار جم ورا المسيح، ربنا اداهم موهبة الشفاء، فعاوزهم دايما لما يعملوا معجزة يخبوا هم اللي بيعملوها، يعني ما يعرضوهاش وما يتجروش بيها، بالعكس يخبوا. انظر ألا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. يا رب ما هو خاف، وانت فوق موسى وفوق الكاهن وفوق كل حد، بدل خاف خليه يروح بيته. قال له لا، ما تحكيش لحد، روح الأول لابونا بتاعكم وقدم القربان اللي هي العصفورتين دول اللي أمر به موسى. أولا هي ببساطة يتعاوز يأكد أنه لم يأتي لينقذ بل يكمل، هو مش ضد موسى، عشان كانوا بيتبلوا عليه ويقولوا ضد موسى، هو مش ضد موسى. في نفس الوقت هو ده عارف ان الراجل ده مش هيعرف يدخل بيتهم غير لما الكاهن يصرح له، فقال له ما تضيعش وقتك وضحك، روح للكاهن خليه يديك الاوكي عشان تطمن انك خفيت، وعشان هو كمان يعلن كده، فلما يعلن انك خفيت تقدر تروح بيتكم. وروح قدم ذبيحة. طب يا رب انت يعني ما انت الذبيحة، يعني معلش روح قدم. وبعض القديسين قالوا أصل يسوع كان عاوز الكهنة يعرفه إن هو مش بيكسر الوصية، وفي نفس الوقت إن هو اللي عنده سلطان الشفاء مش هما. الناموس ما كانش يشفي بس كان يعمل إيه؟ كان يصرح بالشفاء. يعني إيه؟ يعني لو حصل واحد خف لوحده الناموس يحكم عليه إنه خف، لكن هل الناموس شفاه؟ لا. هل الكهن اليهودي كان عنده سلطان يشفي البرس؟ لا. فهنا كان عاوز ينقل الرسالة للكهنة اليهود ان انتوا يا جماعة ما عندكوش قوة الشفاء، انتوا عندكم المنظر الخارجي بس، العلامة بس، لكن انا اللي عندي القوة. وعشان كده يعتبروا الابرز ده ممثل عن الامة اليهودية كلها اللي كانت مريضة بالبرس وما عندهاش قدرة تخف، فلما جه المسيح شفى كل اليهود من التحجر اللي هما فيه والتزمت والحرفية والبرس اللي في جتته. اذهب أري نفسك للكاهن، كمان بنفهمها انه لما ربنا يشفيك من خطية روح اعترف، روح اقعد مع ابونا وقدم ذبيحة شكر. ما القربان ده ذبيحة شكر. ايه ذبيحة الشكر عندنا؟ اللي هي ايه؟ الإفخارستية اللي هي التناول. فالانسان يجي للقداس فرحان بنعمة ربنا ان ربنا شفاه، وياخد من ايد ربنا ويقدم ذبيحة شكر على النعمة اللي ادها له ربنا. يبقى أول قصة النهاردة هذا الأبرز اللي بيمثل العالم اليهودي واللي بيتقابل مع المسيح، لكن نتعلم منه إزاي الواحد يصلي إن أردت تقدر أن تطهر. فالواحد قبل كل طلبة يقول له رب لو عاوز لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ولما دخل يسوع كفر ناحوم جاء إليه قائد مئة. قائد مئة ده بقى مش يهودي خالص، فالقصة دي هتمثل رجوع الأمم الأولانية بتاعت اليهود، عشان كده قال له روح وتمم اللي قال عليه موسى. التانية دي بقى واحد أممي ملوش خالص في موسى والكهن وكده. جاء إلي قائد ما أطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. المفلوج غالبا مقصود بها نوع من الشلل، ويمكن معاه صرع أو حاجة لأنه معاه عذاب كمان، فالولد في حالة سيئة. والغلام اختلفوا عليها، قالوا مقصود بيه ابنه ولا عبده، ايا كانت واضح انه بيحبه قوي فمشغول عليه. فقال له يسوع المسيح لو المجد من اتضاعه ببساطته قال له خلاص انا اتي واشفي اجيلك. طبعا اجيلك دي تيجي فين يا رب؟ ده ممنوع منعا باتا على يهودي انه يدخل بيت اممي. فاكرين قصة بطرس وكرنيليوس؟ كرنيليوس ده كان قائد 100 درجة، فلما راح يستدعي بطرس، بطرس في الاول ما كانش راضي يروح، فنزل له الحلم بتاع الملاية والحيوانات ويقول له يا رب انا عمري ما اكلت حاجة نجسة، يقول له ما قدسه الله لا تنجسه انت. فقال له مش فاهم، قال له تنزل مع الناس دي تروح. واول ما دخل قال لهم انتوا عارفين انه قد ايه محرم على اي يهودي ان يدخل بيت امم، لكن انا ربنا قال لي غير كده، قال لي لازم تدخل. فطبعا بالنسبة للمسيح دي تخسروا شعبيته خالص ان يدخل عند قائد المئة بيته، اليهودي ما رضاش ابدا. لكن يسوع له المجد قال له انا اجي اشفي. فهنا برضو اشارة ان المسيح هو اللي اقترب من عالم الامم والوثنين، هو اللي جالنا احنا ما كناش نعرف نروح، هو اللي جالنا عشان يشفينا. فاجاب قائد المئة، يبدو قائد المئة الحقيقة عنده حاجة عجيبة جدا، عنده حاجتين نادرتين جدا في الامم بالذات لو كانوا في المركز ده، عنده ايمان بالمسيح وعنده تواضع شديد جدا. فهو استكثر ان المسيح يجي لغاية عنده ويدخل بيته، لان دي هتكلف المسيح كتير وهتخلي اليهود كتير قوي يعني يتكلموا عليه ويضايقوه. فقال له كلمة جميلة قوي، قال له يا سيد لست مستحقا ان تدخل تحت سقف، انا مستاهلش تدخل بيتي، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لاني انا ايضا انسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، اقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر آتي فيأتي ولعبد افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب. اللي حصل هنا ان الرجل قالها له بطريقة بسيطة جدا وعميقة جدا، قال له بص انا متبرمج على سلطان، فانا عارف يعني ايه واحد يبقى معاه سلطان يقول تعالى يجي، روح يروح، اعمل يعمل. قال له انا راجل عسكري وفاهم يعني ايه نظام الاوامر، فانت تكلف نفسك وتيجي ليه؟ قول اوامر، انت صاحب امر، انت معناها شوفوا اهو الكلام ده ما عملوش ولا واحد يهودي ان يقول للمسيح من عندك اؤمر. دي كانت اول مرة في التاريخ واحد يشفي من على بعد، المسيح على الاقل. قال له لا ما بيجيش، ليه تيجي؟ قول من عندك، قول كلمة، ما انا لما بقول كلمة العسكري لازم ينفذ، هو فاهمها كده. فيسوع تعجب من ايمانه، يعني استغرب ليه؟ دايما لما تكون حاجة تكررت تبقى اسهل في الايمان، يعني مثلا نلوم زكريا ان الملاك يقول له مراتك هتجيب عيال يستكتر، كأن الملاك يقول له ليه يا زكريا مستكتر؟ مش ابونا ابراهيم وسارة جابوا عيال وهم كبار، وام صمويل كانت عاقر وجابت عيال، ما حصلت قبل كده. لكن لما تكون حاجة لأول مرة بتبقى ايه يعني سوبر بقى، ان واحد لأول مرة يضرب رقم قياسي زي بتاعت المرأة نزفت الدم، أول مرة تورينا انه ممكن الشفاء بطريقة جديدة، هد بالثوب بس من غير كلام خالص. فهنا قائد المئة ورانا طريقة جديدة وهو صاحبها، يعني هو صاحب الطريقة دي، هو أول واحد عمل، قال له لا ما تجيش، تيجي ليه؟ انت قول كلمة من عندك. تصور المسيح يجي يقول لك اجي لك لغاية عندك، تقول له ما تتعبش نفسك يا رب، قول كلمة، قول من عندك الكلمة. برضو كلمة لست مستحقا، هو بدل ما يقول له انا مش عاوزك تيجي بتعرض نفسك للمسؤولية، قال له بصراحة انا ما استاهلش تدخل تحت سقف. ده قائد مئة، قائد المئة ده لواء يعني، واخدين بالكم؟ فيعني بيبقوا حاسين دايما بالعظمة وبالمركز واليهود بالنسبة لهم دول مستعبدين. فقائد المئة كان ممكن يبص لليهودي ده باحتقار ايا كان اليهودي، لكن هنا من التضاع الشديد بيقول انا ما استاهلش تدخل تحت سقف، ما استاهل. معنى كده انه عنده ايمان ان المسيح اعظم منه واعظم من كل الناس. طب جابوا منين الايمان ده؟ مين كلمه عن المسيح؟ ده بالسمع بس وصل له كل الايمان ده. وعشان كده في كتير جدا من الامم سبقوا اليهود في التدين، احنا مثلا امميين، كنيستنا المصريه دي كلها ما هياش في الاصل يهوديه، كلنا امميين في الاصل، لكن سبقنا اورشليم، سبقنا الجماعه اليهود اللي بقوا مسيحيين. فيوحنا الدرجي قال يا ريت الواحد يبقى عنده السلطان ده يقول للعسكري من دول اذهب فيذهب وللعسكري تعالى فيجي. فسألوه يعني ايه يوحنا الدرجي نبقى زي قائد المئة؟ قال لهم الشخص الروحاني عنده سلطان يأمر الفكرة في دماغه امشي تمشي ويأمر الفكرة تعالي تيجي. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم لا اقول لكم تيجي فكرة شريرة يقول لها امشي فتمشي وبعدين تيجي فكرة مقدسة يقول لها تعالي فتيجي. طب والعبد ده؟ قال العبد ده الجسد يقول للجسد بتاعه اعمل لازم يعمل. فالشخص الروحاني عنده سلطان عنده سلطان يقول لعبده اذهب فيذهب ولآخر أأتي تعالى فيجي ولآخر افعل فيفعل. ده الشخص الروحاني صاحب سلطان زي المسيح بالضبط وزي قائد المئة بإيمانه كان عنده سلطان ولو سلطان نظري أو جسدي. فالمسيح لو المجد عجبه جدا إيمان هذا الرجل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. قال لهم دي ما شفتهاش قبل كده دي مش موجودة في إسرائيل كلها. يعني المسيح فحص القلوب عارف اليهود وعارف رؤساء الكهنة والفريسيين قال لهم ولا واحد عنده المستوى ده. فإذا دي تورينا حاجة جماعة أن الإيمان درجات. بمعنى إيه؟ معلش في بعض الطوائف تتكلم عن الإيمان مؤمن وغير مؤمن. الحقيقة احنا كلنا ممكن نتحسب مؤمنين وكلنا ممكن نتحسب غير مؤمنين لان الحكاية مش ابيض واسود مش قول قرنان. لا الحكاية مستويات بدليل ان هنا يسوع بيقارن هذا الرجل ببقية الايمان اللي موجود في اسرائيل فبيقول انا ما شفتش ايمان بهذا المقدار كأن الايمان بيتقدر عند ربنا يسوع. فقال لهم لا ده مستوى في الايمان اعلى كتير من مستويات كتير. فعشان كده الحكاية مش بس مؤمن وغير مؤمن أي كلنا مؤمنين بس كل واحد فيكم له مستوى في الإيمان. وعشان كده في حتة تانية هيقول لتلاميذه يا قليل الإيمان لأن في واحد قليل الإيمان وهنا واحد طلع كثير الإيمان لأن هنا هيتفوق على التلاميذ هو بالمستوى ده بالرغم أن ده قائد مئة غير يهودي ما عندوش خلفية خالص. فده يورينا أن في حاجة اسمها نمو في الإيمان. الإيمان مش يبتدي بذرة بس ينمو مش بس تقول انا مؤمن ما هو مؤمن دي بداية لكن الحكاية ما بتقفش عند حد. ورينا ايمانك ده هتقدر تقول لعبدك افعل فيفعل بقى عندك السلطان اللي عند قائد الماء ولا لسه؟ واقول لكم ده يسوع بقى هو المسيح لو المجد ساب الموضوع وساب قائد الماء واقف وعمال يتكلم عنه والولد في البيت عيان لكن المسيح من فرحه بهذا الايمان عمال يمدح في الراجل ويوعظ ولسه الولد ما خفش. أقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول بيسموهم الآباء البطاركة يعني كل يهودي نظروا على إنه يروح حضن أبونا إبراهيم واليهود لغاية النهاردة يفتخروا إنهم أولاد إبراهيم وإحنا خدنا الكلمة وبقينا نقول في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي يروح السماء يلاقي الثلاثة دول ايه مستنين على باب السماء كده هم اصحاب الملكوت يعني ربنا مديهم البوابة يقعدوا عليه يستقبلوا الناس عشان دول رجال الايمان الاوائل. فقال لهم لعلمكم بقى يا يهود هيجي ناس من النوع ده من الشرق والغرب. طبعا لما يقول من الشرق والغرب يبقوا من غير يهود ويتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب اما بنو الملكوت مشاور على اليهود. فاهمين؟ عشان في ناس بتسأل يعني ايه بنو الملكوت يطرحون خارجا؟ لا يعني اللي كانوا يظنوا ان هم اصحاب الملكوت. مين اللي معتقدين ان الملكوت بتاعهم بس؟ اليهود. قال لهم اما بنو الملكوت الجماعة اللي شايفين ان هم اصحاب الحق دول يطرحون خارج. ما حدش يفتكر ان الكلام علينا احنا بنو الملكوت. لا هو المقصود بيها ان الجماعة اليهود اللي كانوا يظنون انهم هم أصحاب الحق وهم بس مملكة الله وإن ربنا ملكهم الخصوصي بس دول هيطرحوا خارج ما لهمش نصيب. برضو ممكن تتفهم علينا لغاية النهاردة. بمعنى إيه؟ ممكن ناس تبقى جوه الكنيسة وليها شكل من أشكال التدين بس يكون إيمانها مش جايب خالص إيمان قائد الماء ويكون واحد قائد ماء يعني بعيد عن الجو الروحي لكن عنده إيمان بسيط وساذج يتفوق علينا كلنا. مين عارف؟ عشان كده ما نحكمش على حد، لأن في ناس بعيدة هتيجي من الشرق ومن الغرب وتسبقنا للملكوت. فيبقى الواحد يقول مين عارف؟ أهو شاول الطرسوسي كان بيضطهد الكنيسة وكانت الناس شايفاه مجدف ومفتري، وطلع سبقنا كلنا وفي الملكوت. أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. مش بس يعني يدخلوا في الآخر، لا ده ممكن ما يدخلوش خالص، إن اليهود اللي هيفضلوا في عندهم ورفضهم مش هيدخلوا الملكوت خالص، بل هيطرحوا في الناحية الثانية اللي سماها الظلمة الخارجية. والأباء برضو لما اتكلموا عن الخارجية دي قالوا ما معناها؟ خارج رعوية الله. أصعب حاجة في جهنم بعيد عنكم كلكم أن ربنا مش فيها، يعني مش هي محدش يقدر يكلمه فيها، محدش يوصل له فيها، يعني يمكن الجحيم يهون لو كان في ربنا، لكن دي خارج ربنا، دي ملهاش في ربنا خالص، دي ظلمة خارجية خارج النور الإلهي كله. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، يعني في عذاب حتى للجسد، عشان في ناس بتنكر ان الانسان هيقوم بجسده، لا، الانسان هيقوم بجسده ويكرم بجسده او يعاقب بجسده الى الابد. الراجل ده لما قال لست مستحقا تدخل تحت سقفي، علمنا درس جميل، ان المسيح له المجد تأثره بالتواضع. لما الواحد يجي لربنا يقول له رب انا ما استاهلش، دايما ربنا يتسدله، زي بطرس بتاع امبارح اول ما قال له اخرج، هو طبعا من وراء قلبه انا راجل خاطي، قال له لا تشتغل معايا كمان، مش بس تبقى تبعي، لا تبقى صياد معايا كمان. قائد المئة قال له انا ما استاهلش تدخل بيتي، كان ممكن يقول له ايوه فعلا انت ما تستاهلش، لا بالمسيح مدحه بشده وقال له ادخل بيتك، ده انت احلى بيت بالكلمه دي. برضو أغسطينوس قال عليها انه يعني سقف النفس هو الجسد، فالواحد يقول لربنا ايه انا رب ما استاهلش تدخل تحت سقفي، يعني ايه تدخل نفسي جوه سقف النفس الجسد سمها كده. فقال ربنا بيقول اجيلك ادخل جواك، فانت لازم تقول له ايه لا رب تدخل فين، دي زبالة جوه انا ما استاهلش تدخل. فلما تقول له كده يفرح بيك وبإيمانك ويسكن فيك ويبارك لك وهكذا. ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب وكما آمنت ليكن لك، زي ما انت عاوز خد. فبرئ الغلام في تلك الساعة. يبقى أول لقاء كان للأبرص يمثل العالم اليهودي اللي مستني موسى يخلصه، موسى مش نافع، فيجي المسيح يمد إيده يأخذ المرض ويقول الكلمة يطهر، وبعدين يقول له روح بقى قول لموسى ان انا خلصت الواجب. يجي قائد المئة الاممي غلامه بيموت، بمعنى ان الامم كلهم عايشين في موت مستمر، لكن الامم بالايمان يتخطوا الحواجز ويتخطوا العهد القديم ما يعرفوهوش، ويقولوا له بس يا رب احنا يعني عندنا نظام في الدنيا الكبير يؤمر فيطاع، فانت قول كلمة بس. فيفرح خالص المسيح له المجد بايمان الامم، ويقول دول هيسبقوا اليهود في الملكوت، هيدخلوا قبلهم وهيسبقوهم، ويمتدح طريقة قائد المئة. اللقاء الثالث، ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة. بطرس ساكن جنب كفر نحوم، ودي مناطق على فكرة ريفية فقيرة كلها، يعني بطرس كصياد راجل فقير مش حاجة يعني، وكلها مناطق قروية. وطبعا الحمى في الوقت ده كانت حالة خطيرة، لأن ما كانش في علاجات، فاللي بيجي له حمى يا يخف يا يموت، وفي كتير منهم بيموتوا، ده لغاية قريب كان الكلام. فحمات سمعان كانت محمومة، دي الحتة اللي بنقراها في صلاة الغروب بس بنقراها من إنجيل لوقا. فبرد يسوع لمس يدها فتركتها الحمى، نفس الفكرة اللي قلناها في الأبرة، يمد ايده يلمس كانه بيقول انا هاخد الحمى وانت خف، انا هاخد اللي ليك واديك اللي ليا، ده التعبير اللي قاله اتنفس بعدها ب 400 سنه، هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، هو خد الموتى بتاعتنا واعطانا القيامه بتاعته، هو خد الخطيه اللي علينا واعطانا القداسه بتاعته، هو خد حياتنا اللي على الارض وعاش بيها وعاش بينا وعشان يدينا الحياه الابديه بتاعته هو. اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. هو خد جسدنا وادانا روح. عمليه البدل دي فلمس يدها. فهنا في سلطان جميل قوي للمسه ايد المسيح. فتركتها الحمى فقامت وخدمته. برضه هنا في فكره تاني ان الخدام بالذات اللي بيخدموا مع ربنا ربنا بيتوسط بيهم وبيعول هم بيتهم وبينشغل بحالهم. يعني برضه بطرس هنا مهم لانه بيشتغل مع المسيح فمش هيعمل معجزه مع الغريب، القريب اولى. فعشان كده اللي بيخدموا مع ربنا حاسين بيه اكتر وحاسين في بيوتهم اكتر من غيرهم وحاسين في ولادهم وقرايبهم اكتر من غيرهم. فقامت وخدماتهم برضه تورينا حاجه مهمه انه المفروض بقى العيان ده لما يخف يقعد بقى في السرير نقاها يومين ويجيبوا له الاكل لغايه عنده. لا، اللي يخف عندنا يقوم يشتغل على طول. ما عندناش احنا حكايه النقاهه دي. احنا عندنا اللي يتوب ويمسك في ربنا ويلمسه ويقرب منه يمد ايده على طول ويشتغل. ما عندناش عواطليه في الكنيسه، عندنا خدام، كل الشعب خدام، كل اللي يحب ربنا لازم يمد ايده معانا. فالست دي معناها ست كبيره اكيد. اول ما خفت قامت وخدمته، ما استنتش انها يعني يخدموا عليها كمريضه، لا هي خلاص بقت ربنا اداها الصحه قامت تشتغل على طول. ولما صار المساء قدموا اليه مجانين كثيرين فاخرج الارواح بكلمه وجميع المرضى شفاهم. على حس حماد سمعان ظهر كل الناس كانت عارفه ومستنيه الست دي تموت، فلما عرفوا انها خفت كل اللي عنده حاجه جابها على بيت سمعان. يعني معلمنا لقى شرح بالتفصيل ان الناس اتلمت على البيت، فعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره يقدمونهم اليه. فطبعا سمعان اتعمل بيته كنيسه، بقت كل الناس جايه عليه عشان تخف. فاخرج الارواح بكلمه وجميع المرضى شفاهم، يعني كل اللي جاي بايمان بسيط كان بياخد اللي هو عاوزه. لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل: هو اخذ اسقامنا وحل امراضنا. ولما راى يسوع جموعا كثيرا حوله امر بالذهاب الى العبر. لما المسيح شاف ناس كثيره بتتحمه قال لهم يلا نعدي الناحيه الثانيه. برضو المسيح له المجد دايما يقصد ايه؟ عينه على العبر. العبر يعني ايه؟ يعني العبور، والعبور مقصود بيه عبور من الارض للسماء، الناحيه الثانيه، الوش الثاني من القضيه، الحياه الاخرى. فكل ما الناس تتلم حواليه يقول لهم يلا نعبر، يلا نعدي، لان ده غرض المسيح. احنا عاوزين يحل لنا مشاكلنا على الارض، يشفي امراضنا، يهدي نفوسنا، وهو بيقول ايه؟ يلا نعبر. يعني احنا لينا طلبات غير طلباته. هو مشغول ياخدنا ويعبر، واحنا مشغولين نحل مشاكلنا هنا. في ثلاث شخصيات هيقابلوه دلوقتي هنختم بيهم. فتقدم كاتب وقال له. كاتب هنا يعني ايه؟ يعني من الكتبه. والكتبه دول فئه متدينه بس فيها نوع من الكبرياء شويه والرياء. عشان كده يسوع في حته يقول لهم ايها الكتبه والفريسيين المراؤون. فجاء له واحد من الكتبه دول، يعني اليهوديين المتدينين دول، وقال له: يا معلم اتبعك اينما تمشي. بس ده اللي قاله. ساعات في ناس لما تسمع كده تقول ده باين عليه راجل كويس. الحقيقه ربنا فحص القلوب والكلى ما شافوش كويس. هو عارف انه بيقول كده نوع من الافتخار او المنظره، او مستني اجر. يعني انا ماشي وراك اعمل في حسابك، يعني لو كنت هتبقى في الاخر ملك هقعد انا اول وزير. فواضح انه الراجل ده مش واخدها بروحانيه ومش فاهم الحكايه صح. فهنا المسيح قال له كلمه لانه هو فاهم قلبه، يدل كمان ان احنا ممكن ما نفهمش. يعني اللي حواليه يمكن انبهروا قالوا يا سلام يا بختك ماشي ورا في كل حته يا بختك. لكن المسيح قال له كلمه عكس كده. فقال له يسوع: للثعالب او جر ولطيور السماء او كار، اما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه. قال له: شوف يا ابني، الثعالب بتلاقي لها مكان ترتاح فيه، والعصافير ليها اوكار تنام فيها. انا اللي يمشي ورايا يعمل في حسابه مش هيعرف ينام، مش هيلاقي ينام، ما يضمنش ينام ولا لا. لأن هو بيدور على حاجة، فبيقول له لا ما تدورش، إذا كنت مستني أجر أرضي، مستني راحة في الدنيا، مستني مراكز، أنا ما عنديش الكلام ده. معنى تاني قالوا الآباء كمان إنه عاوز يقول له إيه، بص أنت في قلبك في أوجرة للتعالب، وفي عقلك في أوكار للطيور، أما أنا ابن الإنسان ما يلياش مكان راحة عندك. فهمنا؟ أنت عندك أوجرة للثعالب، مقصود بها إيه؟ أنت خبيث من جواك وفي أفكار شر كثيرة، ومخلي الثعالب تنام جواك. والطيور ساعات يسموها أفكار العظمة، لأن الطيور بتطلع لفوق والارتفاع، فأنت جواك أفكار عظمة لاقية مكانها جواك ونايمة في دماغك. فقال له لطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان لا طايل يبقى ثعلب ولا طير بالنسبة لك، يعني أنا ملياش مكان عندك، أنت بتدعي أنك ماشي ورايا في كل حتة، بس أنا ليس لي أين أسند رأسي عندك. ممكن كمان يكون معناها أنه عاوز يقول له أنا ماشي وراك على طول، هو إحنا هنرتاح إمتى؟ ممكن يكون ده السؤال الضمن يعني اللي مستخبي، أنا أتبعك أينما تمضي، بس يعني معناها أخرها إيه الحكاية دي؟ فقال له بص كل الكائنات بترتاح، أما ابن الإنسان ما بيفكرش في الراحة خالص، ليس له أين يسند رأسه. يعني عاوز تمشي ورايا، حط في حسابك ما تفكرش في السؤال ده أبدا، أين تسند رأسك، فين هتنام، إمتى هتنام، ما تفكرش في الموضوع ده كتير. إنسان الموضوع ده يفكروا فيه الثعالب والطيور، لكن مش اللي هيشتغلوا معاي. يبقى الكاتب ده كان شكله حلو متدين، لكن قلبه مش نقي. اللي بعده عكسه، وقال له آخر من تلاميذه، تلاميذه يعني الناس اللي ماشيين وراه، مش المقصود ال 12، يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. الثاني مش قال له أنا ماشي وراك بافتخار، قال له أنا بس في حاجة شغلاني، عاوز أقضي كام يوم مع أبويا لغاية ما أيامه تخلص وأدفنه، وبعدين أجي أكمل المشوار. يعني طبعا الطلب هنا شكله كويس، ويبدو أن الشخص ده قلبه كويس، لأنه حاسس بمسؤولية تجاه أبوه العجوز، فما يصحش يسيبه في المرحلة دي، يمكن يحتاجه. فقال له ائذن لي، يعني أنا ملكك، بس اديني إذن أنشغل بأبويا لغاية ما يموت. فقال له يسوع اتبعني. يعني الأولاني قال له أتبعك، قال له لا أنت مش بتتبعني ولا حاجة، أنت مليان طيور سماء وأوكار ثعالب. الثاني قال له ممكن أروح أدفن أبويا، قال له لا تعال وراي، أنت تعال وراي، ليه؟ أنت قلبك حلو، أنت عاوز المسيح صح، اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاه. برضو كلمة صعبة شوية، إيه الموتى؟ الموتى الأولانية دي تعود على الموتى بالروح، يعني الناس اللي ملهاش في ربنا خالص خللهم هم شغلانة الميتين دي. موضوع دفن الموتى الحرفي ما يضيعش منك وقت، عندنا شغلانة أهم، إحنا شغلتنا مش ندفن ميتين، إحنا شغلتنا نحيي ميتين. فسيب الشغلانة دي اللي هي الأعمال العادية للناس العادية اللي لسه ما دقتش القيامة وما دقتش المسيح. هل معنى الكلام ده ان احنا مقصر في بيوتنا مع اهالينا وناسنا الكبار؟ لا، لكن معناه ان احنا نمشي ورا المسيح وما نسيبش الحاجات دي تعطلنا عن تبعية المسيح. من حق كل واحد ينشغل بالناس الكبار قوي ويتمم رسالته كابن او بنت مطيع لوالديه يكرمهم، لكن ده ما يجيش على حساب تبعيته للمسيح، لان في امور كتيره ممكن ناس تانيه تسد فيها. لكن هل امور الخدمه اي حد هيسد فيها؟ تبعيه المسيح كانه بينبهه انه في موت اهم كتير. انت مشغول تدفن ابوك، طب ما فكرتش تحيي ابوك؟ طب ده الميتين بيدفنوا ميتين في نظر المسيح كده، يعني ايه موتى بالروح بيدفنوا الموتى بالجسد، لكن هو مش بيشتغل مع الميتين، هو عاوز ناس قايمة، عاوز ناس مشغولة بخلاص الميتين مش بدفنهم، عاوز الإنسان اللي يمشي وراه يكون كل اللي شغله الشخص اللي ميت روحيا يحييه، أما اللي مات بالجسد ده خلص رسالته. منساش في مرة كنت رايح عزي حد من الأباء، فحد قريب لي يعني، فلازم أعمل واجب عزا يعني، فرايح أسلم قال لي أنت إيه اللي جابك؟ روح خدمتك ما تضيعش وقتك. قلت له ضيع وقتي؟ أنا لازم أجي أشارك. قال لي تشارك ليه؟ روح خليك في الخدمة، خليك في المفيد. يعني هو شايف هو نفس المعنى، يعني مش هنضيع وقتنا في حاجة بقى أهم، ما الساعتين دول ما تروح لهم لحد يمكن يكون ضايع وبيموت، تجيبوا لربنا أهم. فكر الآباء كان عنده الاستنارة دي، ما كانش يقف قدام الموت الجسدي بانزعاج، كان الأهم والأخطر دايما الموت الروحي. الشخص الشاب اللي منحرف ده اللي بيضيع ده أهم جدا من المجاملة. فاهمين المعنى؟ فهي مش معنى كده المجاملات غلط أو كونه يدفن أبوه غلط، بدليل أن المسيح عجبه الشخص وقال له خليك معايا لأن شايف أن قلبه حلو، لكن عاوز يقول له مش دي الأولوية، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، دي تيجي كده على الماشي. لكن يبقى رسالتك مش أنك تدفن أبوك، رسالتك أنك تحيي الناس، رسالتك تخدم معايا. اللقاء ده الحقيقة كان في شخص ثالث بقى ذكره معلمنا لوقا، فمعلش نجيبها من لوقا كمان، لوقا 9. دول ثلاث أشخاص كل واحد كان عاوز يمشي ورا المسيح بس في حاجة معطلة. الأولاني قلبه معطله لأنه مليان تعالب وطيور، الثاني إحساسه بالمسؤولية عن والده العجوز معطله فقال له ما تسيبش حاجة تعطلك، الثالث هنا في لوقا 9 آخر عدد يقول إيه؟ فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن إئذن لي، ده برضو زي اللي قبله كده، أنا ماشي وراك بس اديني إذن، أودع الذين في بيتي. قال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني الإجابة معناها إيه؟ تروح تودع ولا ما تروحش؟ لا ما تروحش. ليه يا رب؟ بس هو برضو المسيح عارف أن في بعض العواطف البشرية ممكن تعطل الإنسان في طريق الروح، ممكن الواحد يجامل اللي حواليه على حساب الحق وعلى حساب دعوة ربنا. فقال له روح أودعهم. قال له تودعهم ليه؟ بص الفلاح اللي يركب المحراث ويشتغل لو بص ورا يبوظ الشغل كله، فاللي هيشتغل يبص قدام ما يبصش ورا. وهنا فكركم بآية من ثلاث كلمات مهمة قوي تقول ايه؟ اذكروا امرأة لوط. في آية بتقول كده، افتكروا امرأة لوط. ليه؟ امرأة لوط عملت كده، بصت ورا، هي طلعت في سكة الملكوت، لكن في مشاعر ورا في سدوم وعمورة، سابت فلوسها وجواهرها وحاجتها في قلبها هناك، فاستخسرت فبصت ورا. ملاك أنا لها اوعى تبص ورا. فكأنه التعلقات العاطفية البشرية ساعات تعطل عن تبعية المسيح. عشان كده في حتة تانية ربنا يسوع يقول إن أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقان. ده مش معناه إن المسيح بيقول ما تحبوش اللي حواليك، لا ده إله كل الحب. لكن وهو نفسه كان بيحب أمه العذراء جدا وسلمها ليوحنا، لكن بيرتب لنا الأولويات. طريق الملكوت قبل ولادك، خدمتك تحافظ عليها وتبقى أمين فيها قبل صحتك وقبل بيتك، لكن باعتدال طبعا، احنا بنكلم ناس باعتدال عشان يعني كل حاجة تبقى في مكان. لكن هنا تلاحظ انه ليس احد يضع يده على المحراث وينظر للوراء يصلح لملكوت السماوات. اللي باصص قدامه ما يبصش ورا، لانه مش هينفع، اللي بيبص ورا مش هينفع. كل ما الواحد يمشي خطوتين ويبص ورا يرجع تاني، مش ممكن يكمل. بينما اللي يبص لقدام مش مفروض يرجع لورا تاني ابدا. يعني قطعت علاقاتك بالماضي اوعى ترجع له، قطعت اتصالاتك بالخطية اوعى تفتح باب تاني. لا تنظر للوراء لألا لم تصلح للملكوت. القصة دي تنطبق على واحد زي إليشع النبي. إليا لما كان راجع من الجبل وربنا راح قال له اختار نبي مكانك، هات إليشع يبقى تلميذك. فهو ماشي كان إليشع راكب على البقر وبيشتغل بيحرث الأرض، بيحرثه فعلا. فأمرم عليه الرداء بتاعه، ويبدو ان دي كانت حركة تفيد انه تعال ورايا، واخدين بالكم؟ فإليشع جري وراه وقال له طب بس اروح اودع الاهل، قال له انا مش عاوزك، يعني انا مش عاوز منك حاجة. يعني لما لقاه عاوز يرجع يودع بيته قال له لا روح خلاص مش عاوزك، كان بيكلمه كده بشدة شوية. قام راح إليشع ما راحش يودع اهله، مسك البقرتين ذبحهم وقدمهم ذبيحة وجري وراء إليه، عاوز يقول له لا ده انا فرحان بالدعوة جدا، مش مهم الاهل، مش هتنازل ان انا امشي وراك حتى لو نسيت اهلي كلهم. وصار إليشع نبيا بعد إليه. يبقى ثلاث عينات جم يقولوا للمسيح بنمشي وراك، واحد قال له انا بمشي وراك على طول، قال له كذاب قلبك مليان تعالب وطيور. الثاني قال له بتبعك بس عاوز ادفن ابويا، قال له لا مش هتمشي بالموضوع ده، انت خليك معايا ودع الموتى يدفنون موتاهم، سيب الظروف هتخدمك في الموضوع ده، هتلاقي اللي يشيل معاك ما تقلقش. الثالث قال له طب اروح اودع اهل بيتي، قال له ما تبصش ورا، خلي عينك لقدام لحسن تروح تودعهم. طبعا ما تتاخدش في حرفها يا جماعه، لكن معناها ان المشاعر البشريه ممكن تجيبك تحت وترجعك وتعطلك، وكلنا جربنا كده، انك ممكن عشان ترضي اللي حواليك تتنازل عن مصيرة الملكوت. يقول لك ايه طب نقعد نخلص الفيلم وبعدين نبقى نصلي، تقعد تخلص الفيلم تصلي بعدها بثلاث ايام بقى، صلي ازاي ما خلاص. فليه؟ لانك انت بصيت لورا مش واخدها جد، عاوزه شويه جديه. يعني الثلاثي ده تلاحظوا ان المسيح له المجد في نوع من الجديه كده، الاولاني قال له نظف قلبك عشان اعرف ارتاح عندك، الثاني قال له حتى الامور الطبيعيه الحلوه دي مش عاوزها تشغلها تشغلك، الثالث قال له بص قدام ما تبصش ورا ابدا، لالهنا كل مجد وكرامه الابد.